الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب ومجلسنا الثاني. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: سورة الأحزاب مدنية. وقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مزية لأحد عن أحد، وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه، فلا يحزن ولا يأسف. وترتب على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أنهن لا يحللن لأحد من بعده، كما الله صرح بذلك: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات كولاية النكاح والمال وغير ذلك.
نعم، وترتب على ذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أنهن لا يحللن لأحد من بعده، كما الله صرح بذلك: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فكل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها صلى الله عليه وسلم أو ماتت عنه، فهؤلاء أمهات المؤمنين. ومعنى الأمهات ليس أنهن كالأمهات من كل وجه، وإنما ذلك في الحرمة لا في المحر في الحرمة لا في المحرمية، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يخلو بزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يسافر معها بلا محرم أو إلى آخره. لا، إنما هذا في الحرمة، فهن في حرمة الأمهات، لكن لا يترتب على ذلك الأحكام في المحرمية. نعم.
قوله تعالى:
وهذه لا يحج على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات كولاية النكاح والمال وغير ذلك، والأرحام بعضهم أولى ببعض. فالنكاح يزوجها الولي الأب إن كان موجودا، وإلا فأي أحد من العصبات. من العصبات. نعم. كيف محارم؟ أنا بقولك نعم، كولية النكاح ولاية ذوي الأرحام. لا، هذا ليس من أرحام اللي هم من العصبات، إنما الولاية في النكاح ولاية العصبات. ولاية العصبات في النكاح ولاية العصبات، وفي المال ولاية العصبات. وذا لا يحج على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات كولاية النكاح والمال وغير ذلك، وهذا دلت الأدلة الأخرى على خصوص ذلك في العصبات. حتى إذا لم يوجد أحد من العصبات فالسلطان، فالسلطان ولي من الأولياء، فهذا مخصوص بالعصبات. نعم. بالعصبات. نعم. إلا إذا ثبت يجب الترتيب في الولاية. نعم. فالأب إذا كان موجودا فإنه يقدم على غيره، إلا إذا تعسف الولي في استعمال سلطته وكان متعسفا فتنسحب الولاية إلى من بعده. نعم.
قال
القاضي: ما هو القاضي السلطان؟ هو المأذون؟ ما هو السلطان هو القاضي، لأن السلطان الأعظم وكل عنه هؤلاء الذين ينوبون عنه، ولكن أولياء يمنعونها. إذا أرادت المرأة الزواج ومنعها أولياؤها الموجودون فإنها تذهب إلى السلطان. طب السلطان من هو الآن؟ المأذون. فالمأذون يزوجها أو يوكل من يزوجها. نعم.
قال قوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال العلامة
قوله في الآية أخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول، طبعا في حكم الأولاد، يعني من جهة ماذا؟ الرعاية والقيام على على مصالحهم وأنه بهم رؤوف الرحيم، فالنبي أولى بهم من أنفسهم وأزوجوا أمهاتهم. فالمزية لأحد عن أحد، وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة، فإن نسب الإيمان لمن انقطع عنه فلا يحزن ولا يأسف. يعني انتسب عن أحدهم انتساب الدعوة أنه يدعى للرسول فيكون الرسول وأباه مثلا، فيكفي النسب ماذا؟ الإيماني. ولهذا نقول هذه الأبوة الدينية، أن هؤلاء أولاد الرسول، الأمة أولاد الرسول، يعني من جهة الأبوة الدينية والبنوة الدينية وليست النسبية. وإلا فالله يقول ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك دينا من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. نعم.
قال الله تعالى: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يا أهل يثرب.
لكن هل يدخل الحكم وأزوجه ماتوا في من عقد عليها وطلقها؟ من عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها فهذه لا تدخل في الحكم، وليست من أمهات المؤمنين، ليست من أمهات المؤمنين. نعم.
قال علم السعدي رحمه الله تعالى: يا أهل يثرب يريدون يا أهل المدينة، فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية، فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليست له في قلوبهم قدر، وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي.
نعم.
قال قول الله تعالى،
يعني شوف لما قال المنافقون قالوا إذ قال طيبهم يا أهل يثرب، فندهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية، فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس له في قلوبهم قدر. ما قالوا يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون، لأنهم ليسوا مسلمين أصلا ولم يعترفوا بالإسلام، وإنما أظهروه خوفا فقط، أظهروه خوفا ونفاقا، وإلا هم ليسوا مسلمين. فلهذا فانظر، ولهذا المغرض مغرض، حتى تجد المغرض سبحان الله اللي عنده حنق على السنة وكذا ما يستعمل الألفاظ الخاصة بأهل الإيمان بأهل السنة، ها، وهذه الأشياء، لأنه يحقد ولا يريد سماع شيئا مما يختص به أهل الإيمان وأهل الحق وأهل السنة. ولهذا مثلا تجد إيه الحزبيين لما تنظرون بأهل السنة، الجماعة بتوع المنهج بيسموه المنهج، أنت على المنهج، يسخرون جماعة بتوع المنهج، أنت على المنهج ولا لا، يتنظرون بهذا الأمر. كلمة المنهج كلمة تقلقهم فلا يستعملونها، بل يتنظرون بها ويسخرون منها، وكأنها صارت علما على ماذا؟ على الطائفة هذه. نعم. والله قد ذكرها في كتابي: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. نعم. المدينة طيبة، هذا أفضل. نعم.
قال قول الله تعالى: لقد كان
المنافقون تحدثوا بها يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ما قالوا يا إخواننا المؤمنين يا أيها المسلمون يا، لأن لو عندهم الإيمان ما تركوا هذا المكان. نعم.
قال قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن الأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. الحسنة في الرسول والصحابة، تأسى بالرسول وبصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، المطلقة في الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسوة المطلقة في الرسول، فكل يؤخذ من قوله ويرد حتى من الصحابة ومن من بعده، لكن ما عليه الصحابة أو ما عليه أحدهم ولم يخالف هذا يجب التأسي بهم لأنه إجماع. أما الأسوة المطلقة فبالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ قوله ولا يرد، فإنه يؤخذ قوله ولا يرد. فنقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ قوله ولا يرد. طيب، قول الشيخ هنا استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوة في الأحكام، أن الأصل أن أمته أسوة في الأحكام صحيح، أما الاحتجاج بأفعاله إن قصد الاحتجاج بأفعاله أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في باب التأسي إذا كان ذلك مما قصده النبي وقصد تعبد به فنعم، أما مطلق أفعالي ولو كان فعل جبلة أو فعل طبيعة أو كذا فلا يدخل على الصحيح. إذن نقول أفعال النبي على أقسام، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا وقصد به التقرب إلى الله عز وجل، فهذا يدخل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمجمل ورد في الشريعة أو ورد بالشريعة، فهذا يدخل أيضا في جملة التأسي. القسم الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم بجبلته وطبيعته البشرية، فهذا لا يدخل في حد التأسي، هذا لا يدخل في حد التأسي. والسلام. نعم، وبالتالي وكذلك ممكن نضع قسم رابع ما فعله على وجه العادة وليس على وجه العبادة، ما فعله على وجه العادة وليس على وجه العبادة، فهذا لا يدخل فيما في التأسي. نعم، كل أفعاله صلى الله عليه وسلم مثل ما صلى وقال لتأخذ عني إنما فعلتك تعلم صلاتي، مثل ما حج وقال لتأخذ عني منسككم، هذا تعبد تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في التأسي والتعبد. أما ما فعله على وجه العادة كإطالة الشعر مثلا، لبس العمامة، فهذا لا يدخل في باب التأسي. كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في قصده للصلاة أو إقامته للصلاة في موضع من المواضع ولم يقصد التعبد بهذا الموضع فإنه لا يدخل في حد التأسي، وإن كان بعض أهل العلم ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدخل ذلك في حد التأسي، لكن الصحيح أنه لا يدخل في حد التأسي وأنه اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن لا يدخل في حد التأسي. صلى النبي في هذا المكان، هل من السنة أن تصلي في هذا المكان؟ النبي ما قصد التعبد في هذا المكان، إذن نحن ما نقصد التعبد في هذا المكان. أما ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كشد الرحال إلى المساجد الثلاثة فنعم، لأن النبي دل على ذلك، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كذلك مسجد قباء لمن كان بالمدينة فنعم، من توضأ في المدينة وفي المدينة في بيته وكذا وأحسن الوضوء ثم أتى قباء فصلى ركعتين وكان النبي يأتيه كل أسبوع، هذا يدخل في حد التأسي. إنما صلى النبي في هذا المكان، صلى النبي في هذا المكان، صلى النبي في هذا المكان ولم يقصد التعبد، أو دخل مكة من هذا المكان، هذا ليس يقصد به النبي التعبد فلا يدخل في حد التأسي. ولهذا عمر رضي الله عنه أنكر على من كان لما صلى الصبح بأصحابه كما ذكر ابن وضاح في البدع، ثم رأى أصحابه كل يأخذ اتجاها وهكذا، فلما سأل قالوا هذه مساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. وإن كان عبد الله بن عمر كان يتحر، لكن هذا اجتهاده رضي الله عنه وهو مخالف فيه. ومما يدل على أن عموم أفعال لا يدخل في التأسي ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأكل على مائدته الضب فما أكل، فلما سألوا عن ذلك قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه لا تميل نفسي إليه. قال خالد فاجتررته فأكلته، ولم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم نعم ما فعله على قصد التقرب إنشاء، والثاني ما فعله بيان لمجمل مثل أقيم الصلاة أمر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بيان إقامة الصلاة مثل الحج أمر ثم إنه بيان صفة الحج. نعم الزكاة ثم إنه بيان الأنصبة. نعم
قال قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وفي هذا التخيير فوائد عديدة.
تخيير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه وبين طلب التسريح، يقول هذه فيها فوائد عديدة، منها
الاعتناء برسوله صلى الله عليه وسلم وغيرته عليه، وأن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية.
نعم الاعتناء بالرسول يعني من الله عز وجل، لهذا أمر الله نبيه أن يخير الأزواج، فدل هذا على اعتناء الرب عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا أمره أن يقول الأزواج هذا حتى لا يتعرض النبي لمشقة من كثرة طلب زوجاته وهو لا يجد، فإما أن ترضين بهذا وإما أن تطلبنا الطلاق. طيب نعم فإذا الثانية
قال منها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له،
لأنه إذا اخترنا الحياة على هذا النحو لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مشق ولم يعد عنده تبعة في ذلك، وبالتالي مثل ما حصل في القسم، قال عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فلم يكن القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بعض أزواجه على بعض، لكن كان هذا منه صلى الله عليه وسلم من دون مشقة عليه تكون، من دون مشقة عليه تكون، حتى في قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلى ما تسمينك، تقول عائشة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أباح الله له ذلك، لتكون المنة لرسول الله. صحيح أنه لم يتزوج ولم يستبدل، لكن كانت المنة له صلى الله عليه وسلم، فما مات النبي إلا وقد أباح له الله له النساء. فإذا النبي لم يظلم ولم يحف صلى الله عليه وسلم في القسم، لكن لم يكن ذلك واجبا عليه، يبقى في ذلك التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوقف في حرية نفسه، إن شاء أعطى وإن شاء منع. نعم.
قال: ومنها تنزيهه صلى الله عليه وسلم عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة، وعن مقارنتها.
نعم، التي تختار الدنيا وكذا على الآخرة وكذا، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد تخلص منها، ففيها تنزيه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة، وعن مقارنتها، يكون إيه؟ قد طلقها. ولكن والحمد لله ما قالت امرأة إني أريد الدنيا وطلقني يا رسول الله، بدأ بعائشة وقال استشيري أباك، فقالت يا رسول الله أفيك أستشير أبي؟ فالله إني لأختار الله ورسوله والدار الآخرة. فعلمت كل امرأة ما قالت عائشة، فقالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، فرضي الله عنهن جميعا. نعم، فما طلبت امرأة الطلاق. نعم، حتى سودة لما هم النبي بطلاقها لغير هذا الأمر، لما هم النبي بطلاقها وفقها الله عز وجل إلى أن تقول له يا رسول الله أتنازل وأهب ليلتي لعائشة على أن تبقيني، وهي المرأة التي تزوجها النبي بعد خديجة رضي الله عنها وكانت كبيرة في السن، فلما أراد النبي أن يسرحها صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ابقيني كونوا من زوجاتك وكذا وأهب ليلتي لعائشة. وهذا من ذكائها وذكائها، من ذكائها وذكائها. نعم.
قال: ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه، المسخط لربه الموجب لعقابه.
نعم.
قال: ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها.
لا شك، وهن أفضل النساء، أفضل النساء رضي الله عنهن جميعا، أفضل نساء الأمة، وإن اختلفنا وتفوتنا في الفضل. ولهذا ابن حزم شذ عن الأمة فقال وبالغ فقال: هن خير الصحابة، أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا، لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في المنزلة. فظن أنهن لما يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكن بذلك ماذا؟ أرفع، لأن النبي أرفع من أمته، ونقول له لزاما على ذلك أن يكن أرفع من الأنبياء، لأن النبي أرفع من الأنبياء أصلا ومن سائر الأنام، فيكن أفضل من الأنبياء. فهذا من شذوذات ابن حزم. نعم.
قال: ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى درجات إلى خيار درجات الجنة، وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة.
نعم.
قال: ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
نعم، يدخل في هذا الزوج الصالح للزوج الصالح. ومن هنا كان من طعن في عائشة رضي الله عنها بالزنا أو في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أنه يكون كافر. لماذا؟ لأن الزنا خبث، والله عز وجل ما يجعل رسوله صلى الله عليه وسلم الخبيثات، ولهذا قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. فهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، المراد كمال بشري بحسب المناسبة، ثم هؤلاء الكاملات يتفاضل، فبعضهن أكمل، فما يقال مكملات أي أنهن حزن الكمال، لكن بعضهن أكمل. نعم. نعم. لم يكمل كمال، لم يكمل الكمال المعين، هذا فيه كمال معين، وللنساء النبي كملات، لكن هذا كمال معين. ما هو نفس النص، الفضل الفضل. أي نقص كان في أزواج النبي؟ إحنا لنقول بقى لا أي نقص إلى كمال. ما ده اللي حبينا نقول، يبقى الكمال في كمال وأكمل، فيه كمال وأكمل، فيكون الأربع أكمل وهن كاملات، كاملات في النساء. أيوه على معنى خاص، ما هو واضح صح، ما هو المعنى الخاص هو هذا. طب اللي هما عد وراي وانا اعرفك النص. ها عد وراي. ها ها فين عائشة؟ ليه؟ طيب عائشة كثري، يبقى اذا في اكمل، يبقى كلمة اكمل نسبي، يعني في كمال واكمل، مثل ما نقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا، ففي من يكمل، الصحابة كلهم كملون رجعوا، وأن تفاضلوا في الكمال، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كاملات، وإن تفاضلن في الكمال فيكون وكمل من ولم يكن من الرجال إلا وكمل من الرجال كثير، ثم قال ولم يكن من النساء إلا أربع. ليس معنى هذا أن جميع نساء الأرض ناقصات، لكن كاملات أيضا، لكن الكمال يحمل على أن هذا الكمال دون الـ الأكمل، وأنهن أعلى الكمال، يبقى محمول على كمال خاص. لا ليس من لازم نفي الكمال النقص، انتبه. أيوة وده مش نقص مؤذي صح، بس نقص يقبح. لا بس ما تسمى ناقصة، ما تسمى ناقصة، يعني هي الرتبة صحيح، ما ده اللي احنا بنقوله، الرتبة لا تسمى نقصا. أنهن أكمل، أنهن أكمل، أرفع في الكمال، أرفع في الكمال، فليس من عدمي وكمل من النساء أربع أن 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 من دون هؤلاء الأربع ناقصات، لكن نحمل الكمال على هذا إيه؟ على أعلى الكمال، ولم يكمل من النساء إلا كذا، يعني أعلى الكمال. ليه؟ لأنه إذا كان من لازم عدم الكمال النقص فيكون ناقصات، فإن قيل لك فأين النقص؟ ما في نقص، كنون كاملات فاضلات فضليات، لكن يحمل الكمال هنا على كمال خاص، ولم يكمل من النساء إلا، أي لم يكمل من النساء على وجه الكمال العالي إلا، ولم يكمل من الرجال أيضا على وجه الكمال العالي الذي يكون محل الإقتداء إلا، وإلا وإلا فخديجة لم ترد. خديجة في هذا واضح، عندنا مريم، وعندنا آسية، وعندنا مريم وآسية، قال وخديجة وفاطمة، ثم قال وفضل عائشة على نساء نعم وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودليل ذلك أنهن أمهات المؤمنين، ودليل ذلك فضائهن، ودليل ذلك كونهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكمال هنا المراد به الكمال الخاص، شوف كده كلام ابن حجر في الكمال، هذا محمول على كمال خاص، وليس أن من دونهن ناقصات، حتى لو قلنا ناقصات في المستحبات فهذا ليس ما نقصا بالنقص الذي يؤثر، إنما هذا النقص اللي احنا نسميه إيه؟ نقص في التفاضل، يعني ماذا؟ يعني كمال، لكن الكمال يتفاوت، الكمال يتفاوت أصلا، رجع لما نقول تفاوت الكمال هيرجع ليه؟ هيرجع لأن هذا أنقص من هذا، ولهذا كل واحد يمكن أن يقال ناقص، زيادة الإيمان ونقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالله، إذا فعلت طاعة لم تكن فعلتها وإن لم يكن تركها إثما فأنت أكمل، إذن أنت أنقص مما يكون قبل الطاعة، فإن ذكرت الآن صرت أكمل، وما قبل ذكر أنت أنقص باعتبار هذا الكمال، لكن هل هذا النقص يخدش الكمال؟ الجواب لا، فيكون معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل من النساء إلى أربع، أي الكمال العالي أعلى الكمال، لكن من دونهن فإنهن على كمال، لكن ليس يدرك كمال هؤلاء النسوة. مثل ما نقول زيادة الإيمان ونقصان. فالنقص تارة يحصل بما يكون إثما أو معصية، هذا لا إشكال فيه، والنقص يحصل أيضا باعتبار ما صرت إليه بعد أن لم تكن. فمن على أنت الآن بدرس اليوم زدت إيمانا، طيب بعدم حضورك فيه نقص عن الحاضر، لكن ليس نقصا تأسم عليه، فأنت قد تكون كامل ولم تحضر اليوم. أنت الآن إذا قرأت سورة البقرة مثلا أنت صرت أكمل ممن لم يقرأها، لكن ليس النقص بما تأثم عليه، وإنما نقص باعتبار ما حصل من إيه؟ من كمال. فهكذا هنا، ولم يكن من النساء إلا أربع، أربع الكمال الخاص. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. استدل بهذا الحصر على أنهما نبيتان، لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء، فلو كانتا غير نبيتين للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة. والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة، فكأنه قال: ولم ينبئ من النساء إلا فلانة وفلانة. ولو قال: لم تثبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة، لم يصح لوجود ذلك في غيرهن، إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء، فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك، والله أعلم. وعلى هذا فالمراد من تقدم زمانه صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة، وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها، لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة، وكان أجل أطعمتهم يومئذ. وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل وجه، فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى. وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هنا، وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبراني بهذا الإسناد، وأخرجه الثعالبي في تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق به، وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهما، وذلك فيما سيأتي في قصة مريم من حديث علي بهذا بلفظ: خير نسائها خديجة. وجاء في طريق أخرى ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة، وذلك فيما أخرجه ابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني وأبو داود في كتاب الزهد والحاكم كله.
هذه النصوص الوردة في الفضائل لأنها فيها أوصاف، فيها تناوب، وفيها فيكون هذا كله باعتبارات، وكلهن اللواتي ذكرنا لهن الفضل، إنما لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فباعتبار بين فضل هؤلاء وفضل هؤلاء. فلما يقول: ولم يكمل من النساء إلا الأربع هؤلاء، بيان لفضلهن على غيرهن، وليس منع لهذه الصفة على وجه لا يصل إلى درجة الأربع، ليس في ذلك مانع، فإن الإيمان يزيد وينقص، وكمال الإيمان معروف، وهؤلاء كاملات الإيمان، هؤلاء كاملات الإيمان، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إيمانهن كامل، وبالتالي يكون كاملات، لكن دون كمال من وردت تسميتهن. نعم.
ثم قال بعدها: وقال الكرماني: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتهن، لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه، فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء.
تمام، بلوغ النهاية. طيب ومن دونها؟ بلغت المرتبة لكن دون ذلك. نعم أي محمود. نعم نعم.
ولم يكن من النساء إلا عدد قليل، ثم اثنتان أو أربع، وأكثر أزواجه لسنا من ذلك القليل.
من ذاك القلوة ايه اللي هو الكمال المتناهي وليس من وجود اصل صفة الكمال. تعسف. لكن إذا عرفنا زي المقربون وهم درجات، زي الصديقون وهم درجات، صديق الأمة أبو بكر، أمين هذه الأمة من؟ أبو عبيدة. هذا لفظ صريح. هل هذا ننفي صفة الأمانة عن غير أبو عبيدة؟ لا. لكن أمين هذه الأمة، هل نقول نص واضح ما يحتاج إلى تأويل؟ لا يحتاج إلى تأويل، لكنه أخص من ولو يبقى تمام. صحيح صحيح. يبقى يدل بقى على ايه؟ على حصر الكمال المتناهي في الاربع صح، ودون ذلك موجود، لكن لم يصل احد من النساء مثلما وصلت هؤلاء الاربع. تقول ابن باز يا محمد تكلم ايه؟ ايه ايه نعم. عموما في الفضائل الذي لابد من مراعاة هذا الامر، لأن كل واحد أن يستدل بشيء على فضيلة من يريد. لعطيان رأي غدا أن الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. طب كل الصحابة بيحب الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، لكن هذا على وجه خاص. ولهذا كانت فضيلة علي في هذا التنصيص عليه، فضيلة علي كانت في التنصيص، وإلا هذا لا يمنع الصفة أن تكون في غيره. لكن فنصوص الفضائل لابد أن تأخذ باعتبارات، فالفضائل دي قد تكون باعتبارات نسبية، مثل ما وجهوا هنا فضل عائشة على كفضل الثريد. طيب ابن حجر يقول ليس هذا يعني أيضا أنها أفضل النساء بإطلاق، إنما قد يكون من وجه على جهة سهولته، وعلى جهة أن كان سيد طعم عندهم، وعلى جهة لا على وجه آخر. فمثل هذه حتى لا تتعارض النصوص فيؤخذ، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كاملات، وغير أزواج النبي من هن الكاملات، لكن أين الكمال الذي يقول فيه النبي ولم يكمل من النساء إلا؟ يبقى لابد أن يكون لهن خصوصية هنا. الخصوصية هنا في ماذا؟ في صفة هذا الكمال، وأن هذا الكمال قد وصلنا إلى كمال لم يصل إليه أحد من النساء. يبقى هذا هو المعنى، أن الكمال الذي عند الأربع كمال لم يصل إليه غيرهن، لا أن غيرهن لا يحصل عندهم أصل صفة الكمال. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول السائل في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الحديث، هل هناك تعارض بين الآية والحديث، وما معنى الكمال في الحديث؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى ليس بين الآية والحديث تعارض، وذكر كلام ثم قال فالمقصود أن أكمل النساء بعد الرسل أن أكمل الناس بعد الرسل هم أتقاهم، وهم أكمل الناس وأكرم الناس عند الله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال أتقاهم. أما فضل خديجة وأسية ومريم ابنة عمران وعائشة كذلك وفاطمة، كل هذا مسلم وصحت به السنة وليس فيه معارضة. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي أم أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام، وهكذا مريم ابنة عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وهكذا عائشة رضي الله عنها، كلهم من كمل النساء. كلهم من كمل النساء، والكامل من النساء، والكمال من النساء أقل من الكمال من الرجال، فالكمل في الرجال كثيرون ومن النساء قليلون. ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث والكمال بالنظر إلى تقوى الله والقيام بحقه عز وجل. وقال في عائشة رضي الله عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز واللحم، خبز الحنطة واللحم ويقال له ثريد، وهذا الطعام هو أفضل الطعام وأنفعه اللحم والحنطة البر.
نعم. فلما كان مرتبطا بالإيمان والتقوى والتفاضل في الإيمان والتقوى حاصل، فهناك أعلى وهناك من هو دونه وكذا، والمراتب تختلف، والناس في داخل المرتبة يختلفون، فالصديقية كثر، صديقون كثر ولكن يتفاضلون، والمقربون كثر ولك تفضلون وأصحاب اليمين كثر ولكن يتفضلون، وليس كل من صار من المقربين أنه يستوي مع غيره. ولهذا الصحابة كلهم نحسبهم صديقين، لكن أعلاهم أبو بكر رضي الله عنه، ولكن عمر ألم يكن صديقا؟ إذن الصديقية في الأمة واحد، الفاروقية في الأمة واحد. لقد كان أبو بكر فاروقا وكان عمر صديقا، لكن الصديق الأكبر في هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. نعم. ذكر هذا لكن الله أعلم بثبوته، أن آسية ومريم زوجات النبي البعض فسر بها قول الله ثيبات وأبكار، لكن هذا فيه نظر يحتاج إلى دليل. حتى الأربع فيه التفاضل، فحتى الأربع، وهذا يدل على أنه ليس في درجة واحدة أيضا. حتى وكم من النساء كذا أيضا يتفاضل، ولسنا على مرتبة واحدة. نعم. لا 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 ليس بصحيح، عدم الحيض وعدم كذا. أمال كيف خديجة كانت تلد؟ كانت بذلك إيه؟ لا هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. وبعدين هل الحيض ينقص ينقص المرأة؟ عشان نقول إن الكمال ألا تحيض؟ هل الكمال ألا تحيض؟ يعني كما اذا ما كانت تحيض، اذا كانت اذا هذا اذا ثبت اولا يعني. طب اذا ما ثبت؟ ولهذا عائشه لما بكت قال النبي ما يبكيك لعلك نفستي، حتى شيء كتب الله على بنات ادم افعل ما يفعل الحاج في ايه. اي بس النقصان الذي لا يترتب عليه، مش معنى ذلك ان الله يفضل بعض النساء على بعض بعدم الحيض، ما راينا هذا. أما إذا ثبت الدليل والنص بأن هذا فضل خديجة وثبت، خلاص حينئذ يتعطل الاجتهاد. دائما نقول كذا مهما كان القول له وجاه، لكن إذا لما إذا عرض النص خلاص هذا يبقى الأول أثبت ثم إيه أنقش. نثبت أن خديجة لم تكن أصلا تحيض، وأن عدم حيضها لفضل. طب إنها ما كانت تحيض بجبلة ولا طبيعة ولا مثلا كذا، هذا أيضا ما يثبت فضلا أيضا، لكن لابد أن يثبت عدم حيض لفضل بالنص، حينئذ نكون نقول هذا. لكن بالنصوص الشرعية لا يتبين أن هذا مما يكون عليه فضل في عدم الحيض، وأن كون المرأة تحيض وتنقطع عن الصلاة كما قالت عائشة لمعاذ لما قالت ما بال الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ ثم قالت قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. ولهذا هذا نقص لا يأثم عليه الإنسان. نعم. هذا كله هذا من الشيعة، من الشيعة. نعم.
النووي في المراد بالكمال قال النووي رحمه الله تعالى: والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى. وقال الشيخ ابن باز أيضا في معنى الكمال أيضا قال: يعني في الصفات الإنسانية التي مدحها الله وأثنى على أهلها من العلم والجود والاستقامة على الدين والشجاعة في الحق وغير ذلك من الصفات العظيمة التي مدحها الله سبحانه وأثنى على أهلها أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكمل الناس في ذلك هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم وأفضلهم هو خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. كل هذا في تفاوت الكمال، ولم يكمل هذا كله في توته كان. نعم.
وقال الحديث السابق أنها فاطمة كانت لا تحيض. قال الخطيب في إسناد هذا الحديث من المدعوين غير واحد وليس
نعم أن فاطمة كانت ما تحيض، لهذا يقول اسمها البتول لأجل هذا. نعم.
وأيضا القاضي عياض قال: وليس يشعر الحديث بأنه لم يكمل ولا يكمل من يكون في هذه الأمة غيرهما.
صحيح. نعم. وليس
قال: وليس يشعر الحديث بأنه لم يكمل ولا يكمل من يكون في هذه الأمة غيرهما.
نعم. بل الكمال موجود، لكن هذا الكمال الأعلى فيما يتصل بهذه إنما هي للأربع. نعم.
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن هذا التخير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه.
نعم.
قال: ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجورهن ومضاعفته أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء،
لأنهن إذا خيرنا فاخترنا الله ورسوله دار الآخرة زاد بهذا أجرهن ومكانتهن، لأنهن خيرنا وكان لهن ترك ذلك. وهل لو تركت المرأة النبي إذا اختارت ذلك تكون آثمة؟ لا. ومع ذلك اخترنا هذه المكانة الرفيعة التي لا تعدلها مكانة، أي طعام وأي شراب وأي نفقة وأي كذا يمكن أن توازي أنهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كنا العاقلات النجيبات اللواتي اصطفاهن الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بما عندهن من الإيمان، ولهذا اصطفاهن ليكن أزواجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم بالقول. ودل قوله فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم.
إذن الخضوع بالقول السبيل إلى الزنا، فينهى عن هذه الوسيلة لأن تفضي إلى الزنا. إذن وسائل أحكام المقص، فالمحرم الوسيلة إليه محرمة، والمكروه الوسيلة إليه مكروه، والمستحب الوسيلة إليه مستحب، والمباح الوسيلة إليه مباح، والواجب الوسيلة إليه واجب. نعم.
قال: ودل قوله فيطمع الذي في قلبه
ولهذا مرض. قد ينقلب المباح إلى محرم إذا كان وسيلة إلى محرم. ما حكم بيع العنب؟ مباح وجائز، لكن لمن يتخذه خمرا محرم. نعم.
قال: ودل قوله فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات، ونهي عن قربان الزنا أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهوى ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، فليعرف أن ذلك مرض، فليجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الرديئة ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر، وسؤال الله العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به.
انتبه. فيطمع الذي في قلبه مرض وكل أدرى بعلة قلبه. أنا أرى بدنك ولا أرى قلبك؟ وأنت قد تسمع المرأة وقد تتكلم مع المرأة وبعادي رجل يغض بصره وكذا، ولكن قد يكون في قلبه مرض. فالشيء وإن كان مباح وأنت تبين أن هذا مباح، مثلا تقول مثلا أنا معي هاتف، طالما أن هذا الهاتف لم يستعمل في المحرم وكذا كذا فجاز إلى آخر ذلك، لكن لو عرفت أن قلبك به مرض لا يقوى على ضبط نفسه وعلى حصر نفسه في الطريق المباح، وإنما تلعب حول المباح، فورا ارمي الهاتف هذا وأتلفون أبو زراير من غير ما حد يفتيك. قد يباح غيرك، مش معنى كل واحد مع هاتف من هذا لا يجوز استعماله. أنا أضرب بعلتي. هذه المرأة عندها 80 سنة، ولكن هذه المرأة إذا جاءت أو تكلمت معها وقع في قلبي شيء، ابعد. ومن هنا تتعدد دائرة وتتسع دائرة المنع، لأن هذا يؤدي إلى مرض. من هنا يكون الأمر أعم من المرء صغير ك كبيرة من المحارم، قد تكون من المحارم، من المحارم، ولكن يقع في قلبك شيء لكون قلبك فيه مرض، قد يكون أب مع ابنته، قد يكون من المحارم، قد يكون من الصبيان، قد يكون من أي شيء. شوف لو من حيوان فاحذر، دع الحيوان هذا، غض بصرك عن هذا الصبي، وإن كان هذا الأمر في أصله مباحا، فأنت تتقي الله عز وجل في نفسك، لأنك قد تؤتى من هذا المرض، إن لم تعالج هذا المرض وتتقي هذا المرض فقد تؤتى من قبله. فأطمع الذي في قلبه مرض، قد يكون هذا ما يتأثر بصوت امرأة عادية وكذا وأنت تتأثر، قد يكون عملك في هذا المكان غيرك يعمل ولا تأثر وأنت تتأثر، فانظر إلى موضع قلبك. أنت فتح محل بآلة، إيه يعني حلال ولا حرام يا إخواني؟ حلال، بس أنت مريض، لو جاءت امرأة ولا جاء كذا ولا جاءت صغيرة ولا جاءت كبيرة ولا إلى آخره تشتري منك، فتنت بهذا، لكن الفتنة لم تظهر بعد على جوارحك، لا أحد قال أنت تعكس النساء، ولا أحد قال أنت عمل معاملة سيئة، ولا أحد قال شيء، ولا اشتكك أحد، لكن المرض في قلبك والميل في قلبك والشهوة في قلبك، وأنت تستاوي ذلك. اغلق المحل، شوف حد يقفي، ليه هو كده؟ أنت أدرى، أنت كل ما تجد قلبك فيه سأخذك إلى محظور من عمل ما امنع. خطيب مسجد ورأيت في نفسك العجب، وأنت ماهر والناس تأتي تصلي وراك من كل مكان، لكن أنت وجدت أن مثل هذه الشهرة ما يقوى قلبك على دفعها، فصرت مرائيا وصرت ترجو الناس، اترك هذا المسجد لغيره إن وجدت وإن عجزت عن معالجة نفسك وقوي عليك الأمر. أنا رجل أمين على مال، لكن أنا ضعيف عند المال، مرة أخذ يمين مرة أخذ شمال، أضعف. أنا أمين على مال لكن أضعف، أخذت واختلست وعملت وسويت مرة اثنين، خلاص ابعد. ليه يا فضيلة الشيخ تترك المال؟ الناس ما رأوا عليك شيء، ما رأوا عليك شيء، لكن أنت أدرى، أنت ضعيف عند المال، في واحد ضعيف عند المال، حينئذ قل انظروا لعمل آخر، أنا لا أريد أن أعمل أمين صندوق. ليه؟ ده أنت أفضل واحد. لا، قد يكون غيرك أفضل، قد يكون غيرك أفضل. فكل باب يفضي إلى وقوع في محرم وإن لم يطلع عليه الناس، لكن أنت العليم به، أنت العليم به، ابتعد عنه واتق الله عز وجل في نفسه، فقد تبتلى بذلك. نعم.
هو قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآيات المشتملة على هذه القصة فوائد، منها الثناء على زيد بن حارثة رضي الله عنه، وذلك من وجهين: أحدهما أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره.
طب قد يقول التسمية، هل التسمية فضل؟ تم أبو لهب مسمى، نقول لكن هذه التسمية اللي هناك تسمية مذمومة، سماه على وجه الذم، لكن هذا الله قال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فهذا في معرض المنة وبين الفضل، يبقى اختص بذكر اسمه ولم يذكر رحم أصحابه في القرآن لكن على وجه المدح، فيكون هذا فيه فضيلة. لكن معنى هل معنى ذنه أفضل من غيره؟ لا، احنا عندنا فضل خاص وفضل عام، فضل خاص لا يقتضي ثبوت الفضل لها. نعم.
قال: والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة لولا أن المراد بها النعمة الخاصة.
نعم، لو أنعم الله عليه بمثل بمكان بمال تم كل الكفار الله عز وجل أعطاهم من نعم ما أعطاه، لكن هنا في معرض المدح فيكون في ماذا؟ في النعمة الخاصة، وهي نعمة الهداية، فهذا دليل على إسلامه ظاهرا وباطنا وعلى إيمانه ظاهرا وباطنا. نعم.
قال: ومنها أن المعتق في نعمة المعتق.
نعم.
قال ومنها جواز
أن المعتق في نعمة المعتق، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت عليه بالعتق، فصار المعتق هذا المعتق في نعمة المعتق، ولهذا إذا مات المعتق وليس له من يرثه ورثه من؟ المعتق. ولهذا قال الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم، لأنه صاحب فضل عليه بعض الله عز وجل. نعم.
قال ومنها جواز تزوج زوجة الدعي كما صرح به،
ولم يكن هذا في الجاهلية، فأبطل الله التبني وأبطل هذا الحكم. نعم، لأنه ليس ابنا حقيقيا، إنما الذي لا يجوز الزواج منه عند الأب زوجة الابن ماذا؟ الحقيقي، الابن من صلبه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما المتبنى فلا. طيب، هل يحرم مجرد العقد؟ لو أنك عقدت على امرأة ثم طلقتها تحل الأب ولا لابد من الدخول؟ نقول بمجرد العقد، بمجرد العقد، فالأب إذا عقد، الابن إذا عقد، حرم كل منهم على الآخر، هذه المرأة على الأب وهذه المرأة على الابن. نعم.
قضى منها أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي، خصوصا إذا اقترن بالقول، فإن ذلك نور على نور.
نعم.
قال ومنها أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك في نفسه.
العلامة السعدي صرف هذا على المشهور عند أهل التفسير، والحقيقة نعارضه بقوة، بل وننفي ذلك بقوة، أن زينب وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي إيه أخفى وتخفي ذلك، لأن الله أخبر أن الرسول أخفى ذلك، فين أخفى أنه سيتزوجها في وأن الله عز وجل يبطل ذلك وتزوجها النبي. نعم، أما محبة لا 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 وألف لا، لا وألف لا، أن تقع هذه المحبة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا ذكره المفسرون وهو لا يثبت، بل الذي عناه الله بقوله تخفي نفسك ما الله مبديه، مسألة إيه؟ الزواج من زوجة المتبنى وكذا. أما أن النبي أخفى في نفسه، النبي عنده زينب قبل زيد وهي ابنة عمته، بل ولم تكن راضية في بداية الأمر بزيد، حتى رجح لها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فكانت أمامه، فما الذي جد؟ أما أن يقال يروى هودة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة كذا فوقعت في نفسه، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم. طيب، وبالمناسبة، هل محبة الرجل امرأة أن تقع امرأة في قلبه إذا رأها وكذا وقع في قلبه وانشغل بها وعاشقها، لكن هذا العشق لم يتجاوز القلب، هل نقول إذا كان الإنسان كما يذكرنا في هذا الحديث إذا عشق فكتم فعف فمات وكذا أنه يكون شهيدا؟ ليس كذلك، بل الرجل إذا جاء الشيطان ليوقع شيئا في قلبه من مثل هذا فإنه يرد إذا كان شهوانيا، لكن أن تحب امرأة مثلا، امرأة صالحة، امرأة عظيمة في الناس لإيمانها ودينها، فتقع محبة إيمانية في قلبك، لأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وأن هذه تتمنى أن تتزوج امرأة مثلها، أو أن لو أن هذه المرأة مات زوجها أو كذا فإن أتزوجها، لكن محبة إيمانية، ليس من أحب فعشق، ما لا 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 لا، ولا العشق الشهواني هذا ما يجوز، لأن هذا ما يكون إلا عند خلو القلب من إيمان يرضع هذا الأمر، ولينبغي الإنسان أن ينشغل بامرأة أخرى ولا أن يفكر في امرأة أخرى متزوجة أو غير ذلك، وليست زوجة له، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا. أما أن يقع محبة إيمانية لمكانه وقدره وفضله، وأن أنها لو طلقت أو كانت بلا زوج أن تزوجها، هذا أمر آخر، إنما أن يقع محبة عاطفية شهوانية في القلب فإن هذا لا يجوز لغير المتزوجة، فكيف بمتزوجة؟ نعم بخلو القلب، خلقوا من هذا، يعني من هذا الإيمان الذي يرضع، من هذا الإيمان الذي يكمل معه هذا الأمر، مش يعني خلو الإيمان كامل، نعم خلو القلب.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فلم يدع شيئا مما أوحي إليه إلا وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه هذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه ولا يريد تعظيم نفسه.
هات كلام كثير كذا في الموضع هذا. نعم.
قال ومنها
واستقل الذي وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نعم.
قال ومنها أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذا استشير في
أي عتاب. هل في عتاب النبي؟ العتاب نعم من النبي، لكن في ليس في هذا الأمر الذي ذكره السعدي رحمة الله عليه. نعم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى، فيما يتعلق بماذا؟ بإظهار هذا الأمر أنه يتزوجها، وهذا كان عظيما عند أهل الجاهلية، هذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هات الموضوع أنا. اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش، وأنه رآها فقال سبحان مقلب القلوب، وأخذت بقلبه وجعل يقول لزيد بن حارثة أمسكها حتى أنزل الله عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنف بعضهم كتابا في العشق وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة، وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل وتحميله كلام الله ما لا يحتمله، ونسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأه الله منه، فإن زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه، وكان يدعى زيد ابن محمد، وكانت زينب فيها شمم وترفع عليه، فشاور رسول
شمم وترفع عليه لأن طبعا هو ليس يكافئها في النسب، ليس يكافئها هذه العربية نعم.
فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد، وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوج امرأة ابنه، لأن زيدا كان يدعى ابنه، فهذا هو الذي أخفاه في نفسه، وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له،
اللي هو هذا أن يقول الناس أن محمدا تزوج زوجة ابنه. نعم.
ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتبه فيها، وعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له، وأن الله أحق أن يخشاه، فلا يتحرج ما أحله له لأجل قول الناس. ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمته به في ذلك، ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التبني لامرأة ابنه لصلبه، ولهذا قال في آية التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم.
نعم. طيب يبقى هذا وجه من القيم والجوهر، أن ماذا وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أن هذا ماذا؟ إنما هو مقالة الناس من أحمد أن يتزوج أصحابه. لكن في كلمة لابن القيم ماذا قال؟ لما أن زيدا أكثر الشكايا وكذا، وأن زينب لما ترفع عليه وأنه أراد أن يطلقها وأن النبي أضمر أن يطلقها لتزوجها. أيضا هذا فيه والله أعلم عدم موافقة للمقام، وإنما المقام والله أعلم أن الله أوحى إليه أنه سيتزوج بزينب وأنه أخفى ذلك. ومما يدل على كل هذا نفس الآية في سياق ماتع واضح لا يقبل التأويل، وهو قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبدي. إذن الذي أخفاه النبي لابد أن يبديه الله، فما الذي أبداه الله؟ فزوجناك لكي لكنا من الحرور في أزواج عديد. ولو كان الذي أخفاه في نفسه هو محبته لزينب لكان الذي يبديه الله هو محبته لزينب. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يبقى لابد أن يكون الذي يبديه ماذا؟ هو الذي أخفاه. وهذا رد وقطع لكل ما قد يقال بأن النبي أخفى في نفسه ذلك. نعم هنا. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة موصول، وذكرنا أن من أمثلة ذلك قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لأن جملة الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قدمنا في الترجمة المذكورة
يعني الذي
وقد قدمنا في الترجمة المذكورة فإنه هاهنا أبهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك
أوحى إليه ذلك. وابن القيم تكلم في براءة النبي من هذا، لكن بيّن أنه لما حصلت الشكاء من زيد وزينب وكذا وكذا وأنه عزم على طلاقها ماذا وقع في نفسه أنه لو طلق لتزوجها. وهذا قد يدندر عليه الآخرون أيضا الذين يقولون بأنه وقع ذلك في نفسه، لكن حينما نقول أمر فيه وحي إذن هذا ينقطع كل شيء وكل صلة يمكن أن يدخل من خلالها إلى هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة.
نعم.
لأن
نعم.
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى ومنها أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذا استشير في أمر من الأمور أن
سبحان الله كما عند مسلم جاء تتم لهذه القصة بعدما طلق زيد، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها كلم زيد بن حارثة أن يخطبها، هو الذي يذهب وأتاها وهو غاض بصر يتكلم من وراء الحجاب، وماذا قالت زينب؟ حتى أستأمر ربي. والحديث عند مسلم. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومنها أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذا استشير في أمر من الأمور أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير، ولو كان له حظ نفس فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه.
ولا شك أنه بنى كل هذه الفوائد عليه على أصل أنها وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الروايات وردت وذكرها أكثر المفسرين. نعم.
قال ومنها أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها مما مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة
إلا إذا كان ماذا هناك داعي شرعي فتكون فرقة أحسن. امرأة ليست بدينة، امرأة ليست بعفيفة فتؤمر بهذا، لكن لو أن ماذا لو أن العكس وهو أن امرأة مثلا دينة لكن مثلا عندها بعض تقصير، امرأة ما تحسن الطبخ، امرأة مثلا ما تحسن يعني بعض الأمور العادية الحياتية أو كذا وهي دينة، فتؤمر يؤمر الرجل بإمساكها وعدم فراقها، ويقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها آخر، إنما في أشياء ما في تنازل في دينها في صلاتها في كذا في عفتها ضبطها 10 مرات وتتكلم في الهاتف والله أنا أعتذر والله أنا أسف والله أنا أبدا هذا ما يبقيها، الشيء يتعلق بعرض ما يبقيه ما يبقيها. نعم الله المستعان.
قرأ منها أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس وأنها أحق منها وأولى.
نعم.
قرأ منها فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين حيث تولى الله تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات
فزوجناك. نعم.
قال منها أن المرأة إذا كانت ذات زوج
فضيلة وجاء وإن كان في ضعف أن عائشة، لأن طبعا عائشة تقول ما كانت امرأة تسميني ما كانت زينب، وكانت زينب على رأس حزب وكانت عائشة على رأس حزب، فتقول وما كانت امرأة تسميني ما كانت تسميني زينب، ومع ذلك لما استشار النبي في حديثة الإفك ما قالت فيها إلا خير. هي عائشة تقول، فقالت يا رسول الله والله ما نعلمه عنها إلا خيرا عاصمها الورع. فغير نسائية بينهما نعم، لكن تتعدى إلى حدود وتعدى إلى أمور شرعية لا. فورد أنها قالت أي عائشة وأنا برأني لهم فوق سبع سنوات، وإن كان في إسناده مقال، وأن زينب قالت لها ماذا قلت يا عائشة يومها يوم صفوان، قالت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالت قلت كلمة المؤمنين. نعم.
قال منها أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها، لأن قبل انقضاء عدتها هي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها، ولو من بعض الوجوه.
ولهذا المرأة المعتدة الرجعية لا يجوز التصريح ولا التلميح في خطبتها. امرأة طلق زوجها الطلقة الأولى تلمح أنت لا والله ما أعرف قيمتك، والله لو تتركين والله أتزوجك ولا أتأخر ولا ما يصلح، أو يلمح هذا ما يصلح لأنها زوجة. أما إذا طلقت ثلاثا أو متعنى زوجها جاز التعريض. نعم.
قال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها لم يقع.
يعني إن تزوجتك فأنت طالق، أو يلقاها في الشارع أنت طالق، فلا هذا ولا ذاك يقع به الطلاق لأنها ليست زوجة، لأن الله قال إذا نكحتم ثم طلقتم، هنا يبقى طلاق بعد إيه؟ نكاح. نعم.
قال لقوله نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل،
وهذا كالموضع النزاع بين شيخ الإسلام وبين الجماهير في ماذا؟ يقع الطلقة الثانية على الرجعية، فالجماهير على أن هذا يقع، شيخ الإسلام يقول لا ما يقع، لأن الله قال فطلقون لعدتهن، وهذه في عدتها، فإذا طلقت وأنا الطلقة الثانية وأنتم تشهدون والجميع يشهد أنها لا تستأنف عدة جديدة، يبقى كيف ندخل هذه الطلقة على نفس العدة؟ والله يقول إذا طلقوا النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون هذه الرجعة التي بعدها إما إمساك وإما فراق، إنما أطلق والعدة كما هي وأطلق والعدة كما هي فلا. من هنا شيخ الإسلام يرى أن الطلاق الثاني ما يقع إلا بعد رجعة خلافا للجماهير. نعم.
قال إذا كان الطلاق الذي
هو قول الشافعي وهو ظاهر مذهب الثلاثة، يعني إذا يكون قول الأربعة هذا، وأما القول بأنها تقع طلقة واحدة يقول شيخ الإسلام هذا قول جمهور السلف وجمهور من السلف والخلف وبعض أصحاب مالك وأبي حنيف. نعم.
قال وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل النكاح فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولى وأحرى أن لا يقع قبل النكاح كما هو أصح قولي العلماء.
يعني لو قال إن تزوجتك فأنت علي حرام كحرمة أمي، كل هذا ما يقع طالما أنه ما تزوجه. نعم.
قال ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلومهم عليه ولم يؤنبهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين.
نعم، فدل هذا على إباحة الطلاق، لكن هذا من حيث هو، وإلا فقد يؤدي إلى ضرر فيكون حراما. نعم.
قال وعلى جوازه قبل المسيس كما قال في الآية الأخرى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن.
نعم، فإن كان على للحاجة هذا لا إشكال، أما إذا كان لغير حاجة فالبعض يكرهه لأنه على خلاف الأصل. نعم.
قال على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع.
يعني لو طلقها الآن، لو طلقها المأزون، طلقها من محمد وأنكحها إبراهيم، صح، خلص الأوراق ديت، خلصها نطق طلقها، والثاني الاثنين بجوار بعض، هذا طلق واللي بجوار ايه تزوج، يصح لان ما في عد، ما في عد، هذه الطلاقة قبل الدخول طبعا والخلوة المأمونة، لانك لو كان في خلوة مأمونة فتعامل معاملة المدخول بها. نعم.
قال وعلى أن عليها العدة بعد الدخول، وهل المراد بالدخول والمسيس الوطء كما هو مجمع عليه أو كذلك الخلوة، ولو لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون وهو الصحيح.
نعم.
فمن دخل عليها وطأها أم لا، إذا خلا بها وجب عليها العدة.
نعم.
قال وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر وكفى عن المتعة.
يبقى المطلقة قبل الدخول والمسيس من جهة العدة لا عدة عليها، طيب من جهة المهر لها حالتان، إما أن يكون قد سمي لها مهر فلها نصف ما فرض كان انصرف منه، أما إذا كان منها فما تأخذ شيء إلا أن يعرف ويعطي، وأما إذا لم يسمي لها مهرا فإنه يفرض لها فريضة مبلغا مقطوعا على حسب يساره وإعساره. نعم.
قال على أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر، ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير،
لأن الله قال فمتعونا وسرحونا صراحا جميلا، والصراح الجميل أي ما يحمد كل واحد منهما الآخر. وأين بقى هذا، أين هذا الصراح الطلاق اللي تقوله جزاك الله خير بارك الله فيك والله ما قصرت معه جزاك الله خيرا والله ما صرح. قد يكون هذا بين أهل الإيمان، هو ما صرح لها لما دخل بها، ما صرح لها ولا صرحت له ولا الطباع كذا وكذا، لكن المحبة الإيمانية موجودة وهو لم يظلمها وهي لم تقصر في حقه، مثل ما قالت المرأة يا رسول الله ما ثبت ابن قيس والله ما عيب عليه دينا ولا خلقا وكذا، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام، أنا والله ما عيب عليه شيء ومن أصلح الناس، لكن أنا ما أميل إليه ولا أرغب في البقاء معه، أخشى أن أقصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردن علي حديقة؟ قال نعم. قال خذ الحديقة وطليقة تطليق. ممكن هذا يقع؟ نعم يقع بين أهل الإيمان، بين أهل الإيمان يقع، إيه الإشكالية؟ مثل ما قد أتنازع أنا وأنت، وأنت أخي وأنا شيخك وأنت جاري هنا وأنا شيخك، ولكن تنازعنا في الجدار هذا ملكك ولا ملكي مثلا، ورفعنا أمرنا إلى القاضي وعندنا قضية النهاردة، وأنا أخذك في العربية معي، تعال أنت رايح، تعال معي ونروح مع بعض بالسيارة وعادي ومفيش إشكالية، أو أنت حاضر معي درس الفجر وطالعين سوا من درس الفجر ونروح المحكمة وزي ما يحكم القاضي، فيها إشكالية هذه؟ ممكن يتصور؟ آه ممكن يتصور، لانفكاك الجهات عندنا يا إخوان، هذه الجهة لها دليل وهذه الجهة لها دليل، هذه الجهة نفي من قبلها وهذه الجهة الإثبات من قبلها، لكن لما قل إيماننا في كثير من المواضع يا إخواني أصبح الجمع بين هذه الأشياء متعثرا. فكون يحصل طلاق لأختي وأنت طالب عندي خلاص تأتي المسألة ما تحضر مثلا أو العكس. لكن صحيح أن قد يكون في كذلك جهة هي تطلب الطلاق وأنت من أصلح الناس وما تعب بك دينا ولا خلقا وأنت كذلك رأيت ما شيء ما تستطيع أن تعيش معها. نعم.
قال: وعلى أن العدة حق للزوج لقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها دل مفهومه أنه لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة.
نعم هذا فإذا طيب أن العدة حق للزوج وبالتالي طلقها وهي في العدة هل المرأة ترجع نفسها؟ لا. يرجعها وليها؟ لا. هذا للزوج فالعدة هذه للزوج. نعم.
قال: على أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا لقوله ثم طلقتموهن الآية.
ده في الطلاق خرج بذلك ماذا؟ الوفاة. وبالتالي المرأة تعتد حتى لو ندخل بها عدة الوفاة 14 و10 أيام. فكل مطلقة تعتد في حالة الوفاة 14 و10 أيام إلا صاحبة الحمل فإنها تكون عدته بوضع حمله. نعم.
قال: على أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة.
كذلك. نعم. كل مطلق عليها عدة إلا ماذا؟ إلا التي طلقت قبل الدخول التي تقول وإن اختلفت بقى العدة من حامل من غير حامل من حائض من بمن لا تحيض فتعتد بالأشهر تختلف العدة على حسب. لكن كل مطلقة يكون لها ماذا؟ يكون لها العدة. الفسوخ مثل الخلع اختلفوا فيه هل تعتد عدة مطلقة ولا يكون المفسوخة هذه إنما تكون بحيضة لأن الفسوخ إنما تكون بذلك حتى يحصل براءة رحم تنازعوا في هذه المسألة والأقرب أنها تكون بحيضة. نعم. نعم. يعني المهم أنه ثبت ذلك بوحي. نعم. أي نعم. جزاه الله خير. نعم.
قال: قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير محلل كما تقدم في صورة النساء فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع وما عداهن من الفروع مطلقا والأصول مطلقا وفروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهن لصلبه فإنه لا يباح.
نعم. وقوله امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دين المؤمنين هذا خاص برسول الله خاص برسول الله المرأة ما يكون لها مهر ولا يكون لها ولي هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره.
نعم.
قال قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: لعنهم الله في الدنيا، أي أبعدهم وطردهم، ومن لعنهم في الدنيا ومن لعنهم في الدنيا أنه يحتم قتل من شتم الرسول وأذاه.
نعم.
قال قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
ولا تقبل منه توبة على الصحيح، إذا شتم الرسول فإنه يقتل. نعم.
قال قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين دل على وجود أذية إن لم يتحجب،
إن لم يحتجب،
وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات، فتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن، وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر.
إماء الخدمة وكذا ما كنا يفعلن ذلك، فقد يظن أنهن لو ما كنا محجبات أنهن إماء فيتعرض لهن، لأن الذي عنده في قلبه مرض يتعرض للإماء، لأن الإماء ما لها من يدافع عنها بخلاف الحر. فلو أن الحر تركت ذلك الحجاب لظن أنها من الإماء فيتعرض لهن. لكن هذه الآية يؤخذ منها أن الإماء ما يحتجبنا، هذا قول الكثير من أهل العلم، أن المرأة أن الأمة ما تتحجب في وجهها. ولكن شيخ الإسلام له كلام أنه يفرق بين الإماء اللي تصرب بهن ولا هن محل الجمال وكذا، وبين إماء الخدمة المبتذلات التي لا ينظر إليهن ولا يهتم بهن، فإن الأولى تتحجب كما تتحجب يعني الحرة ولا تظهر مفاتنها ولا غير ذلك، لأن الفتنة أيضا بهن كالفتنة بالحرائر. نعم.
قال فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. قال الله تعالى
هل هذا على أن عدم الحجاب يؤدي إلى الإيذاء؟ ولا شك المرأة غير المحجبة، المرأة المتبرجة هي التي يطمع فيها. أما إذا كانت المرأة المحجبة، طبعا الحجاب الشرعي ليس حجاب التبرج الذي هو حجاب من وجه وتبرج من وجه آخر، بل قد يكون أشد ممن تكشف وجهها. فكثير من المحجبات اليوم المنتقبات اليوم أشد فتنة من الكاشفات، بل لو كانت كاشفة ما فتنت ربما، وهذا تبرج وصفور. نعم.
قال الله تعالى وإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، هذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه.
هذه فائدة مهمة جدا، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، الذين هم أهل الشر لولي الأمر أن ينفيهم حتى لا تأذى المسلمون بهم. هذه بعض فوائد من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأحزاب، والله تعالى أعلى وأعلم.